تنور عقولنا كتاب الله سنة رسولنا. ازاي نسيب في الخير ده لله رب العباد يقبل عملنا بالحق مش قالوا قلنا بالحق مش قالوا قلنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتجدد حول الأخطاء الشائعة فيما بيننا. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فنحن في حاجة إلى أن نكون نورا يبصر بعضنا الآخر، والمؤمن مرآة أخيه كما علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا المعنى نحاول أن نطل على بعض الأخطاء والعيوب التي تشيع فيما بيننا، آملين أن نجد طريقا للتخلص منها، وأن نرجع إلى ديننا نعض عليه بنواجذنا ونتمسك بحبل الله تبارك وتعالى. حديثنا اليوم يدور حول نقطة التقليد الأعمى، التقليد للغير. وأنتم ترون هذا الأمر شائعا، فاليوم ملابسنا وتحيتنا وأعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا ومناهج تعليمنا وبنيان اقتصادنا وأحكامنا وقوانيننا وكثير من المظاهر غزاها ما نطلق عليه اسم التقليد للغير، التقليد لغير المسلمين، بحيث أصبح المسلم مسخا مشوها، أصبح المسلم شكلا بلا مضمون، أصبح المسلم بهذا التقليد الأعمى مجرد اسم يحمل اسم الإسلام، ولكن إذا نظرت إلى سلوكه إلى أخلاقه إلى بيته إلى تعليمه إلى تجد أمورا كثيرة جدا تبتعد بنا عن منهج الإسلام السديد القويم، عن منهج رب العالمين. فما موقف الإسلام من مسألة التقليد؟ نحن كأمة الله سبحانه وتعالى بين لنا أننا خير أمة بنص القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبين لنا ربنا صفة هذه الأمة وتميزها عن سائر الأمم حين قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن منطلق الوسط ومن منطلق الخيرية التي ميز الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، ينبغي عليها على أفرادها وعلى مجموعها أن يستقيم على صراط الله القويم، وألا يرضى بغير شرع الله ودين الله ومنهج الله بديلا. ذلك أن التقليد إنما ينم عن هزيمة داخلية، التقليد ينم عن شعور الإنسان في داخله بأن ما جاءه عن الله غير جدير بالاحترام، وبالتالي يرى أن ما جاء عن غرب أو شرق، عن حضارة هنا أو هناك، أولى وأحرى، فيرمي بتعاليم الله سبحانه وتعالى وبمنهج الله وراءه ظهريا، ويبدأ يسلك مسلك التقليد لهؤلاء الأعداء. تراه
في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في طريقة تعامله، في بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يجوز، هذا أمر حاربه الإسلام وقاوم ومنع ولفت الأنظار المسلمين إلى ضرورة التخلي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ينبئ عن وجود هذه الظاهرة فيما بين الناس من أمته فيما بعد، وقد حدث. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتي في معرض الذم، يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ انظر إلى هذا التحذير. الحديث ورد مورد التحذير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسوق كلاما يبرر به واقعا فيه خطأ، إنما هو كالطبيب يحدد الداء حتى نتجنبه، فيقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بجحر الضب خصوصا، لأن جحر الضب يتميز برداءته وبضيقه، ومع ذلك لو أن اليهود والنصارى سلكوا مثل هذا الجحر ودخلوا فيه لسلكتموه. كما قلنا، هذا من قبيل الذم لأولئك الذين أرادوا لأنفسهم أن ينسلخوا من قيمهم، وأن يتنازلوا عن ثوابتهم، وأن يتخلوا عن منهج ربهم ليسيروا وراء الشرق مرة أو الغرب أخرى. هذا ورد مورد الذم، والمسلم كما علمنا ذلك ربنا في سورة الفاتحة يسأل ربه سؤالا محددا، وهذا هو الدعاء الوحيد في القرآن الذي يوجب علينا ربنا أن نقوله وأن نسأله ربنا، ونقوله بإلحاح في كل ركعة من ركعات الصلاة. ماذا نقول؟ نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ التميز واستقلال الشخصية في مثل هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط ليه؟ المستقيم، لا انحراف ولا ميل، لا تقليد ولا تبعية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هذا كلام واضح ولا كلام كده غامض؟ نقرأ القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هم دول الذين أنعم الله عليهم، فهؤلاء هم الذين نتشبه بهم ونقتفي أثرهم، كما قال لنا ذلك ربنا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وبعدين ما اكتفاش بالجانب الإيجابي، اهدنا الصراط المستقيم، لا، حذرك بقى: غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، عارف ان ده طريق يوصل لربنا ومع ذلك مش بعيد عنه. والضال هو الذي سار في طريق خطأ، سار على غير هدى. فربنا بيحذرك ممن نأى بنفسه عن الحق وممن ضل عن الحق وجهل. وقد ورد في تفسير المغضوب عليهم أنهم اليهود، وتفسير الضالين بأنهم النصارى. أيا كان، أنت مطالب كمسلم بأن تسير على الجادة، وأن تقتفي منهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقليد ولا تبعية ولا انخراط في سلك أعداء الله من شرق أو من غرب. والقرآن الكريم والسنة النبوية وضعت أيدينا على نماذج عملية من شأنها أن تبني شخصية المسلم على التميز. عندك في القرآن قصة معروفة ومعلومة، هي قصة تحويل القبلة. قصة تحويل القبلة، القبلة رمز، رمز يتجه إليه الناس، زي بالضبط يعني صح التعبير العلم اللي الناس بتلتف حواليه، ها، ويعني قطعة قماش لا قيمة لها في ذاتها لكنها رمز تجتمع حوله القلوب. احنا كمسلمين رمزنا هو بيت الله، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. طيب، هذه القبلة في بداية الأمر أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس، مع أنه عايش في الكعبة، لكن ليتميز عن المشركين الذين كانوا يطوفون حول هذا البيت ويعبدون الأصنام حوله. حتى يتميز عن هؤلاء المشركين ولا يأتي أحد ويقول إن محمدا يتجه إلى الكعبة باعتبارها إرثا ورثه عن آبائه وأجداده، لا، يتجه إلى مكان تاني خالص. فلما علم اليهود وكانوا يتجهون في قبلتهم إلى بيت المقدس، لما علموا ذلك أخذتهم العزة بالإثم، فقالوا الدين ديننا والقبلة قبلتنا، ولا حاجة لنا إلى أن نتبع الدين الجديد لأنه صار على طريقتنا. وظل الحال على هذا 16 أو 17 شهرا، النبي عليه الصلاة والسلام يتوجه إلى بيت المقدس، ولكنه كان يتمنى أن يتوجه إلى بيت الله الحرام. فجاء الأمر بعد هذه الفترة بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، لا على أنها إرث ورثه المسلمون عن آبائهم وأجدادهم، وإنما باعتبارها بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتميز النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى عن المشركين، وتميز في المرة الثانية عن اليهود. هذا موقف نتعلم منه التميز، استقلال الشخصية، لا نشعر بالضعف أو العجز أو القصور بحيث نرى لنا قبلة نتوجه فيها إلى شرق أو غرب. عندنا ديننا، ديننا العظيم الكامل التام الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى أولى من هذا كله. إذا تركنا النموذج القرآني وأتينا إلى السنة، نجد أحاديث كثيرة جدا تتناول موضوع التميز، وألا نذوب في عادات وتقاليد الآخرين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. شوف الشاهد كلمة إيه، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. في رواية أخرى جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. يبقى خالفوا المشركين وخالفوا مين؟ المجوس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسأل عن سر صيامهم لهذا اليوم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه تبعا لذلك. قال نحن أحق بموسى منكم، وصام وأمر الناس بالصيام، وصام وأمر الناس بالصيام اللي هو يوم عاشوراء. فلما قالوا يا رسول الله إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال لئن عشنا إلى قابل لنصومن التاسع، فيما معناه. وفي بعض الروايات قال خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده، أو خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. فمبدأ المخالفة قائم، مبدأ المخالفة قائم. عندما هاجر المسلمون إلى، ده موقف تاني بقى غير موضوع يوم عاشوراء، عندما هاجر المسلمون إلى المدينة كانت المرأة عند اليهود إذا حاضت لا يؤاكلوها ولا يجامعوها في البيوت، يعملوا لها خيمة كده بره بعيد، لا يأكلون معها ولا يجتمعون معها في مكان، إنما يضعون لها طعامها وشرابها بعيدا عنهم. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء، كل معاها ويشرب معاها وفي سرير واحد أثناء النوم وخروج ودخول، لا حرك في هذا كله، الممنوع فقط هو معاشرة المرأة أثناء الحيض. فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يرانا على أمر إلا خالفنا فيه. شوف شوف الـ شوف الـ الإقرار من اليهود أعداء الإسلام عندما وجدوا هذا الموقف المتميز وهذه الشخصية المستقلة التي تحرص على ألا تذوب في الغير. قالوا ما يريد هذا الرجل أن يرانا على أمر إلا خالفنا فيه، إلا خالفنا فيه. نحن إذن من خلال ما عرضناه من آيات وأحاديث وتوجيهات، لا يقبل الإسلام منا أن تتحول عاداتنا وتقاليدنا وملابسنا وأوضاعنا الاجتماعية وقوانيننا وأحوالنا بصفة عامة إلى أن تكون مسخا مشوها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام دخولا عاما، أنت مطالب بأن تكون مسلما في سرك وعلانيتك، في قلبك وقالبك، في جسدك وفي روحك، في كل أمورك ينبغي أن تستقي تعاليمك من الله تبارك وتعالى. وإلا لو أن الإنسان أحب بقلبه اتجاها معينا، تلاقي أحيانا بعض شبابنا ربنا يعفو عنا وعنهم تأتي موضة في الشعر، ها يربوا الشعر يقول لك الهيبز والخنافس، ها النهاردة يطول السوالف، بكرة يجي كده ايه جيبها بالموس، ها النهاردة بنلبس بناطيل مش عارف وسع كده من تحت، لا بعد كده هنلبس ستريتش، لا بعد كده هنلبس مش عارف بضي، بعد كده مش عارف هنعمل ايه، ونحن وراء اعدائنا حذو القذة بالقذة، يعني خطوة خطوة. طب ده هيؤدي بنا الى فين؟ هيؤدي بنا الى فين؟ هيؤدي بنا الى ان نكون مثلهم ونحشر معهم. قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. شوف الخطورة، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. دي الخطورة، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحبهم حشر معهم. فهل يرضى المسلم لنفسه أن يكون ذيلا وراء أعداء الله حيثما ساروا صار خلفهم، وحيثما فعلوا فعل مثلهم؟ هل المسلم يرضى لنفسه أن يكون على هذا النحو؟ اللي ربنا كرمه ورفع قدره وأعلى قيمته وجعله سيدا على الدنيا كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هل التقليد والمحاكاة والتنازل عن الشخصية المستقلة المتميزة، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لكن واحد يقول طيب هل معنى كده إن إحنا ما نستفيدش من الغير؟ ألا نستفيد من تجارب غيرنا؟ ألا نستفيد مما عندهم من صناعات ونظم وأشياء يمكن أن تعود بالنفع علينا؟ ونقول هناك فرق بين نقل وآخر، أن تقتبس عن الغير ما يتعلق بالأمور المادية التي لا توصف بأنها زي ما كان بيقولك كده، ما فيش كيمياء إنجليزي وإحياء أو فيزياء مثلا روسي أو مش عارف، ما بتاخدش شخصية أصحابها، وإنما هي ملك للبشرية ككل ولا تؤثر في سلوك الآخذين لها. زي إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، الأحزاب جايين من اتجاه، فأشار عليه سيدنا سلمان الفارسي أن يقوم بحفر خندق حول المدينة في الجهة التي سيأتي منها المشركون، وبالتالي يحول فيما بينهم وبين الهجوم على المدينة. ودي فكرة أصلا فكرة فارسية لم يعرفها المسلمون من قبل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة هذا الصحابي الجليل وحفر خندقا حول المدينة، وسميت الغزوة كلها بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. غزوة الخندق نسبة إلى حفر الخندق الذي أشار به سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. كذلك صنع نجار رومي منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقف عليه منبر من خشب لا يؤثر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وأخذ المسلمون عن الفرس وعن الروم الدواوين والمظالم اللي هي المحاكم والبيوت الخاصة بأشياء، دواوين وبريد وعملة وديوان مظالم وخراج وتقسيم أراضي وما إلى ذلك، ولم يرى المسلمون بأسا أن يستفيدوا من خبرات غيرهم في مثل هذا المجال. لكن لما جاء سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يمسك بصحيفة يقرأ فيها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذه صحيفة من التوراة أقرأ فيها. فقال أمتهوكون أنتم؟ يعني أمتحيرون؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فتبقى أنه التعاليم والأخلاقيات والمبادئ وهذه الأشياء كلها تحتاج إلى الاستقلالية والتميز، وأن يكون المسلم مرتبطا فيها بمنهج الله تبارك وتعالى، وأن لا يذوب فيها مع الغير أو يقلد أعداء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
إسلامنا جينا نور عقولنا، كتاب الله سنة رسولنا، إزاي نسيب في الخير ده لنا، رب العباد يقبل عملنا بالحق مش